زوجي أن يتزوج أم زوجة أبي، يجوز؟ وهذا هو معنى قولنا خاصة، انتبهوا له، كلمة خاصة يعني لا يثبت التحريم في غير الزوج. فيجوز لابنه أن يتزوج أم زوجة أبي، أم زوجة أبي. طيب بنت زوجة أبي يجوز أو لا يجوز؟ يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ غلط. يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه. لا، إن كانت أمه فلا يجوز. ليش؟ لأن أخته، وإن كان من زوجة أخرى يجوز. طيب افهم ايضا هذه القواعد بالنسبه للصهر. المحرم بالصهر كم؟ اربعه اصناف: ابو الزوج وان علا، وابنه وان نزل، على من؟ الزوج خاص دون اقاربه. وهذا التحريم يثبت بمجرد العقد. بنت الزوجه وان نزلت، وامها وان علت، على من؟ على الزوج خاصة دون أقاربه. لكن يشترط في البنت أن يكون قد دخل بأمها، أي قد جامعها، فلا تكفي الخلوة. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وأراد أن يتزوج ابنتها فيما بعد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب في القرآن الكريم وفي هذا الحديث الذي معنا علق التحريم، أي تحريم الربيبة، بشرطين: أن يكون دخل بأمها، وأن تكون في حجر الزوج. ولهذا جاءت القصة هذه أن الرسول قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما أهلت لي. يعني فكيف وهي ربيبة؟ اجتمع فيها سببان. طيب الآية والحديث فيهما شرطان: أن يكون دخل بالأم، وأن تكون في حجره، أي تكون بنت الزوجة في حجر الزوج. فهل الشرطان ثابتان، بمعنى إن تخلف واحد منهما لم يثبت التحريم؟ الجواب: إن تخلف الدخول لم يثبت التحريم، وإن تخلف كونها في حجره ثبت التحريم. قد يقول قائل: كيف تفرقون بينهما وهما شرطان ثابتان في سياق واحد؟ يقول: لأن الله تعالى صرح بمفهوم قوله: اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم قوله: في حجوركم. فدل ذلك على أن وصف أو على أن شرط كونها في الحجر غير مقصود، لكنه بناء على الأغلب. واضح يا جماعة؟ ولهذا قد إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل وإن لم يكن في حضوركم فلا جناح عليكم. أما الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله، فهذه أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وقال لها: أوتحبين ذلك؟ لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها. فأخبرته بأنه تحب هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون أم حبيبة وحدها زوجة الله، فهي ليست له بمخطئ. وأحب من شاركها في هذا الخير من؟ أختها، فهي تريد أن تبرر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها أخت زوجته، وقد قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ثم عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إشكالا، وهو أنه يحدث بأنه يريد أن يخطب من؟ درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وصفين مانعين، الأول أنها ضبيبته في حجر، والثاني أنها أخت ابنة أخي من الرضاعة، فهو عمها وهو زوج أمها، فاجتمعت بذلك سببا. فيريد بهذا عليه الصلاة والسلام أن يبين أنها أنه لا يمكن أن يخطب هذه المرأة التي هي درة بنت أبي سلمة. ثم ذكر أنه لا أرضعتني وأباها ثويبة، وهذه جارية لأبي لهب، أرضعت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلمة. ثم قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم.
وحدثني الثويبة.
نقول هذا ليس اعتراضيا، لأن الله لما ذكر القيدين قال فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم القيد وسكت عن مفهوم القيد الآخر، فدل هذا على أن القيد الآخر ليس له تأثير في مسألة الحل أو الحر.
نعم فكرتم هذا في
الآية والخبر يحال عليه. نعم. إيش؟ هذا يأتينا إن شاء الله. نعم.
وحدثنيه سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حا وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الأسود بن عامر قال أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ قل فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شركني في خير وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثنيه عبد المجيد.
قوله في هذا الحديث بنت أبي سلمة، الصواب الحديث الأول بنت أم سلمة، لأن بنت أبي سلمة لو لم تكن من أم سلمة ما كانت لا تحرم عليه، لكن ما كانت ربيبته، والحديث ذكر أنها ربيبته وأنها بنت أخيه من الرضاعة، وعلى هذا فيكون اللفظ الأول أصح، وهو قوله بنت أم سلمة.
وحدثنيه عبد الملك بن سعيد بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حا وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عن نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب.
لكن هذا لا يضر، يعني كون أحد الرواة يسمي والآخرون لا يسمون الظاهر أن هذا ليس بشروط، لأنه لا يخالف. نعم لو قالوا ولم تسمى عزة ثم سماها واحد من أربعة أو خمسة حكمنا بالشيء. نعم.
خاف نبدأ بالباب يؤذن.
نعم. أقول خاف
نبدأ
بالباب يؤذن. إذا أذن نجيب المؤذن.
ما ودنا يتوقف
على يجيب المؤذن. بارك الله فيك. توكل.
باب في المصة والمصتان.
المصتان. لا. في. في المصة.
في عندي في المصتان. ألزمها الألف.
إيش؟
ألزمها الألف.
اللي عندك وش اقرأ اللي عندك.
أنا سبحان الله. قرأت الذي عندي.
باب.
في المصة والمصتان.
لا. اللي عندنا باب في المصة والمصتين. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان منطوقه أن المصة الواحدة لا تحرم والمصتان لا تحرمان والثلاث تحرم، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من خمس، والعلماء يقولون إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق، لأنه المفهوم يدخل في المنطوق والعكس. فمثلا لا تحرم المصتان ولا المصتان، نعم لا تحرم لأنه لا يحرم إلا الخمس، لكن ليس معنى ذلك أن ما زاد على ذلك يحرم وقد قيد لأن التحريم بخمس رضعات. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وعمر النافذ وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها رضعت امرأة الحجة رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. أنبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل عن أم الفضل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصطف؟ فقال لا.
الباب بعده كمل.
باب التحريم بخمس رضعات. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاعة. قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول أنها سمعت عائشة تقول بمثله.
هذه الأحاديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم. فما هذا العدد؟ من العلماء من قال إنه ثلاث بمفهوم قوله لا تحرم المصطة أو المصطتان، مفهومها أن الثلاث فما زاد تحرم. ومنهم من قال إن هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات. ومن العلماء من قال إنه لا يشترط العدد، بل مطلق الرضاع كاف لعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن. والصواب أن العدد مشترط، وأن مطلق القرآن تقيده السنة، لأن كل من عند الله، فالله عز وجل قال أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك. والصواب أيضا أنه لا بد من خمس رضعات لحديث عائشة، ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث أي حديث عائشة لأنها ذكر أنهما أن هذا الحكم ثابت في القرآن عشر رضعات ثم خمس رضعات، وأنها كانت فيما يفتى من القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بمطعن، لأن يمكن توجيهه أن يقال هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما، أما العشر فهي منسوخة لفظا وحكما، لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيها ذلك، لم نجد فيه ذلك. وأما حكما فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس، وأما الخمس فمنسوخة لفظا لا حكما، لأن الحكم ثبت وهي ليست في القرآن. والنسخ جائز، يعني نسخ القرآن جائز سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهما جميعا، وهذا لا يضر. ولا يجوز أن نطعن برواية الأثبات العدول في مثل هذا التعليق. الذي فيه الإشكال هو قولها توفي وهي فيما يتم عن القرآن، فيقال أفي القرآن شيء محذوف؟ إذا كانت هذا الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى، فأين هي؟ وهل يمكن لأحد أن يحذف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا مطعن آخر في هذا الحديث، وقال لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد، ولا يمكن أن يقال إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حذف، لأن هذا يفتح بابا عظيما وشرا كبيرا. وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنسخ كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في هذا إشارة إلى أن النسخ وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يقرؤونها بعد وفاته لم يعلموا بالنسخ. وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث، وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين. نعود إلى الحكم. الحكم لا يحرم إلا خمس طاعات. واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالرضعة، هل المراد بالرضعة المصة، أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقما للثدي، وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة، أو أن المراد بالرضعة ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك، بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل. في هذا أقوال، وأصحها ما اختاره شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لا لسبب. فمثلا إذا رضعت في الساعة الواحدة ثم في الساعة الثالثة ثم في الساعة الخامسة ثم في الساعة السابعة ثم في الساعة التاسعة فهذه خمس ضعف، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وهذا لا أشكال فيه. لكن لو أنه رضع التقم الثدي وهو في حجر المرأة ثم نقلته إلى الثدي الآخر، فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعة، لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعة. وكذلك لو أن الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر، فهذا لا يعد رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخنا، وهو الأقرب والأحوط أيضا، لأن نقول الأصل عدم التحريم، والتحريم عدم التحريم فلا نقول به إلا بيقين. وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المنسوخ محتملا فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن، كما شك في عدد الركعات فإنه يبني على إيش؟ على اليقين وهو الأقل. فنقول الرضعة إذن هي أن تكون منفصلة عن الأخرى، فأما ما دون ذلك فإنه لا يحرم. وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات، يقول بخمس معلومات، وعلى هذا فمتى شكت المرضع في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاع. وهذا يريح الإنسان تماما، يريح الإنسان تماما أنه لا يثبت الحكم إلا إذا كانت الرضعات إيش؟ معلومة. فلو جاءت المرضعة وقالت إني أرضعت لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري، فما الحكم؟ عجيب، لا أثر لهذا ولا أثبت التحريم. وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمس. أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت والله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري كم أرضعت، فماذا نقول؟ يقول يقيننا خمس، الطفل ما يمكن يبقى سبعة أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم. لكن إذا كان محتملا أن تنقص عن خمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم. وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول والله أنا راعة أمي الغنم وأرضعت مرضت وأرضعت كم ما أدري، ماذا نقول؟ لا يثبت التحريم حتى تكون معلومة، ونحن والحمد لله على جادة، ليس هذا مجرد رأي مبني على خمس إيش؟ معلومات. فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لها، لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة تقول نعم رضعت خمس رضعات في الصباح الظهر العصر المساء في آخر الليل وتعين، وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذه المرضعة. نقتصر على هذا لأن البحث الآتي كثير وهو مسألة تفاعل كثير. هل يؤثر أو لا؟ أهل الظاهر يقولون إن رضاع الكبير مؤثر، فهم لا يحددون الرضاع بشيء لا سنا ولا عددا. متى أرضعت مرة الطفل فهي أمه، ولو رضعة واحدة ولو مصة واحدة ولو كان كبيرا. وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه، ماذا يكون أمر؟ تحرم. اللهم إلا أن يقول الظاهرية، أنا لا أدعي عن رأيهم في هذه المسألة، إلا أن يقولوا إن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه، فحينئذ تبطل هذه الحيلة. لكن تأتي مسألة أخرى، بعض الناس يعبث في ثدي زوجته، فالمسلم لو جرت عليه ونزل الحليب صار ولد له مشكلة. لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاء في السنة. نعم.
لماذا قلنا بأن الخمس إنما كان القرآن يتلى الخمس ما في نسخة العشر؟ ألا يمكن أن تكون نسخة عن طريق السنة؟
لا، عائشة تكون نسخة ولا بين من ناس، قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، وقد تكون آية أيضا غير معلومة. ما
حتى لا نضطرت أن نقول مثلا إنها نسخة بخمس من القرآن ثم هذا القرآن نسخ لفظه،
لا، يعني تقول نسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى من القرآن.
يتلى من القرآن العشر؟
لا، خمس. نعم. نعم. كيف يعرف؟ هنا. هل المسح في آية ونسخة أو أن الرسول أخبر أنه المسح؟ نقول بالبناء المشروع نسخة واحدة. وعاش ثقة. نبدأ بالمستعين بالله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الرضاع: حدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبي عن عائشة قالت: جاءت سهلة
هذا ما وصلنا نعم يا وصلنا التحريم الخمس رضعات. أنهيتموا؟ ها؟ اصبر وش الدليل؟ يعني المرض عندي خمس رضعات، هل بحجم خمس رضعات ما هي؟ مبيناها ولا؟ نعم، لكن حديث عائشة خمس رضعات هل شرحناه شرحا تاما؟ خلاص؟
قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير زاد عمر في حديثه، وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي.
هذا ضرار كبير اختلف فيه العلماء رحمه الله هل هو مؤثر أو لا، يعني إذا غرع كبير من امرأة فهل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى كيف يرضى وهو كبير، وهو الذي استشكلته سهلة بنت سهيل. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا السؤال، لأن معرفة كيف يرضى لا تخفى، يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويشرب، ويمكن أن ترضعه من ثديها للحاجة، ولا بأس في مثل هذا إذا دعت الحاجة إليه. هذه واحدة. الثانية، هل رضاء الكبير محرم أو لا؟ من العلماء من يقول إن رضاء الكبير محرم لعموم قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا مذهب الظاهرية، ولا يفرقون بين الحاجة وعدمها، بل يقولون متى رضع الإنسان من امرأة صغيرا كان أم كبيرا فهي أمه من الرضاعة. وأستدل كما ذكرت لكم بالعموم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، وذلك أن الله قال أمهاتكم، ومعروف أن الأم إنما تضع ولدها لحولين فقط، كما قال الله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلا يمكن أن تكون أما وقد أرضعته بعد زمن مضي الرضاعة، بعد مضي زمن الرضاعة. وقال بعض أهل العلم إن الرضاعة الكبير لا يؤثر مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من المجاعة، ومعنى من المجاعة يعني التي تكون بسبب المجاعة فتنتفع المجاعة بها، وهذا لا يكون إلا في من غذاؤه اللبن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إياكم الدخول على النساء قالوا يا رسول الله الحمل، قال الحمل الموت، ولم يرشد إلى إرضاع مع أن الحاجة داعت إلى ذلك. فدل هذا على أنه لا يؤثر رضاع الكبير، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. وفصل بعضهم فقال إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن ترضعه وهو كبير ويكون ولدا له. واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حليفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزوجة أبي حليفة سهلة بنت سهيل قال لها أربعين تحرمي عليه، وهذا لأنه محتاج إلى الدخول إلى البيت فيقاس عليه كل حاجة. ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول، وإذا كان الدليل أخص من المدلول فإنه لا يمكن أن يستدل به على ما هو أعم من مدلوله، لأن ذلك زيادة تحميل للنص فيما لم يحتمل ذلك، لأن قصة سالم مولى أبي حليفة لا يمكن أن تتأثر، لأن سالما كان ابنا لأبي حليفة قد تبناه. وقوله في هذا الحديث الكلمة المدرجة هو حليفه يعني ابنه الذي تبناه، والتبني قد أبطل شرعا فلا يمكن أن يعود مرة أخرى. وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسالم مولى أبي حليفة قول صحيح، لكنه ليس خاصا به بعينه، بل هو خاص به بحاله، أي إذا وجد حال تشبه حال سالم ثبت الحكم. ومن المعلوم الآن أنها لها، وعليه فيكون رضاع كبير فيما بعد قضية سالم لا يمكن أن يكون مؤثرا، وهذا هو القول الراجح، وهو الذي يتعين المصير إليه لدلالة الأدلة عليه، ولما في القول به من الخطر، لأن كل امرأة لا تريد زوجها لا يؤثرها أن تصنع له حليبا في إناء الحليب ويشربه ولا يعلم، ثم بالتالي تكون أما له من الرضاعة فينفسخ النكاح. فهذا القول والصواب أنه الآن لا يفيد رضاع الصغير مطلقا، لأن نعم لا يفيد رضاع الكبير مطلقا، لأن الحالة التي وردت في قصة أبي سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تعود. وفي هذا الحديث جواز تبسم الرجل من الحال التي يتعجب منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسم، ولكن إذا خيف من ذلك أي من التبسم انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه، فهنا قد نقول إن الأولى عدمه، لأنه إذا تبسم الإنسان من قوله ربما يقول إنه سخر بي أو استهزأ بي أو ما أشبه ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاحتمال غير وارد في حقه، لكن في حق هذه وارد. فإذا علمنا أننا لو تبسمنا من قول هذا الرجل أو فعله انكسر قلبه، فإن الأولى الصبر وعدم التبسم. وفي هذا ومن فائدة هذا الحديث أن الاتصال بالكبير من النساء والمحارم أمر منكر أو مستغرب لقولها كيف أرضعه وهو رجل كبير. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله ببيتهم، فأتت سعد بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا، وإنه يدخل علينا، وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحكمي عليه، ويذهب الذي في نفس أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته، فذهب الذي في نفس أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع.
إهانة على غيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن الإنسان يرى أن يدخل أجنبي على أهله فيتبين به فساد الطريق الأوروبي الذي صار بعض الناس يذهب إليه من اجتماع العائلة جميعا، النساء مع الرجال وهم غير محارم للنساء، فإن هذه عادة منكرة من وجهين: أولا مخالفتها للدين في الاختلاط وكشف الوجوه، والثاني أنها عادة أوروبية خبيثة موروثة عن غير المسلمين. وهذا مما يأسف له الإنسان كثيرا، أن يحتذي الناس حذو الكفار في مثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة.
نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع، قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال، قال أرضعيه تحرمي عليه، قال فمكثت سنة أو قليلا منها لا أحدث به وهبته، ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد، قال فما هو؟ فأخبرته، قال فحدثه عني أن عائشة أخبرته.
قالت حدثه عني
أن عائشة أخبرته. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع.
في هذا بناء على الإمساك عن الحديث إذا شك الإنسان فيه، وهذا حتى يتثبت، لأن الوهم وارد على كل إنسان والنسيان وارد على كل إنسان، ولا يعد هذا من كتم العلم، لأن هذا المراد به التثبت في العلم. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيسع الذي ما أحب أن يدخل عليك. قالت فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضني حتى يدخل عليك. وحدثني أبو الطالب.
لكن جواب عائشة المقصود به أن إبراء كبير مؤثر، وكانت عائشة رضي الله عنها ليس فيها لبن، لكنها تأمر أخواتها أن يوضعن من تريد أن يدخل عليها فتكون إيش خالة البغي. وفي هذا دليل على التأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الأسوة هو، فإنه عليه الصلاة والسلام فعله أسوة، وفيه دليل على أن الأصل عدم الخصوصية. لكن هذا الحكم هو حكم حق في حد ذاته، لكن قد يتوهم واهم العموم وهو خاص أو الخصوص وهو عام، فكثيرا ما ترونه في كتب العلماء عند المناظرة يقول هذا خاص بالنبي، هذا خاص بفلان، هذا يحتاج إلى دليل. كذلك أيضا العموم مع مقتضى التخصيص يحتاج إلى دليل، فالصواب اتباع الأدلة العامة عامة والخاصة والخاصة خاصة. وفي هذا دليل على جواز الإنكار على من هو أفضل أو التنبيه، وجه ذلك أن عائشة أفضل من أم سلمة وأعلم، ومع ذلك ذكرت. وفيه أيضا دليل على على حسن أسلوب الصحابة دون أن يتعلموا، حيث قال ما أحب أن يدخل علي ولم يقول ما أحب أن يدخل علي، وهذا من تمام الأدب. قال ما يدخل عليك الغلام يافع الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ولم تقل أن يدخل عليك، لأنه لو قالت ما أحب أن يدخل عليك صارت كأنها فوق عائشة وكأنها تنكر عليها إنكارا مباشرا، لكن تلطفت الأسلوب فيستفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يتلطف في أسلوبه لا سيما في خطاب من هو أكبر منه شأنه. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي ولفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة، فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهيل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه، فقالت إنه ذو لحية، فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة، فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
في هذه الإشارة قد استغنى عن الرضاعة، أن الرضاعة المحرمة هي التي إيه لا يستغني عنها الراض، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. طيب قولها ذو لحية، هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما تدل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيرا على البلوغ وقد تتقدم على البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون بالغا. نعم بالغا. نعم. عائشة من يقول إن الرضاعة كبير محرم.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنا
أن يتزوج أم زوجة أبيه. يجوز؟ وهذا هو معنى قولنا خاصة، انتبهوا له، كلمة خاصة يعني لا يثبت التحريم في غير الزوج. فيجوز لابنه أن يتزوج أم زوجة أبيه، أم زوجة أبيه. طيب بنت زوجة أبيه يجوز أو لا يجوز؟ يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه؟ غلط. يجوز للابن أن يتزوج بنت زوجة أبيه. لا، إن كانت أمه فلا يجوز. ليش؟ لأن أخته، وإن كان من زوجة أخرى يجوز. طيب افهم أيضا هذه القواعد بالنسبة للصهر. المحارم بالصهر كم؟ أربعة أصناف: أبو الزوج وإن علا، وابنه وإن نزل، على من؟ الزوج خاص دون أقاربه. وهذا التحريم يثبت بمجرد العقد. بنت الزوجة وإن نزلت وأمها وإن علت، على من؟ على الزوج خاصة دون أقاربه. لكن اشترط في البنت أن يكون قد دخل بأمها، أي قد جامعها، فلا تكفي الخلوة. فلو أن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها قبل أن يجامعها وأراد أن يتزوج ابنتها فيما بعد، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز. طيب في القرآن الكريم وفي هذا الحديث الذي معنا علق التحريم، أي تحريم الربيبة، بشرطين: أن يكون دخل بأمها، وأن تكون في حجر الزوج. ولهذا جاءت القصة هذه أن الرسول قال: لو لم تكن ربيبتي في حجري ما أهلت لي. يعني فكيف وهي ربيبة؟ اجتمع فيها سببان. طيب الآية والحديث فيهما شرطا: أن يكون دخل بالأم، وأن تكون في حجره، أي تكون من الزوجة في حجر الزوج. فهل الشرطان ثابتان، بمعنى إن تخلف واحد منهما لم يثبت التحريم؟ الجواب: إن تخلف الدخول لم يثبت التحريم، وإن تخلف كونها في حجره ثبت التحريم. قد يقول قائل: كيف تفرقون بينهما وهما شرطان ثابتان في سياق واحد؟ نقول: لأن الله تعالى صرح بمفهوم قوله اللاتي دخلتم بهن، وسكت عن مفهوم قوله في حجوركم، فدل ذلك على أن وصف أو على أن شرط كونها في الحجر غير مقصود، لكنه بناء على الأغلب. واضح يا جماعة؟ ولهذا قال: إن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، ولم يقل: وإن لم يكن في حضوركم فلا جناح عليكم. أما الحديث الذي ساقه مسلم رحمه الله، فهذه أم حبيبة رضي الله عنها عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، وقال لها: أو تحبين ذلك؟ لأن العادة أن المرأة لا تحب أن يشاركها أحد في زوجها. فأخبرت بأنه تحب هذا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تكون أم حبيبة وحدها زوجة الله، فهي ليست له بمخزية. وأحب من شاركها في هذا الخير من؟ أختها، فهي تريد أن تبرر. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنها لا تحل لها. لماذا؟ لأنها أخت زوجته، وقد قال الله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. ثم عرضت على الرسول عليه الصلاة والسلام إشكالا، وهو أنه يحدث بأنه يريد أن يخطب من؟ درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي. فذكر الرسول عليه الصلاة والسلام وصفين مانعين: الأول أنها ضريبته في حجر، والثاني أنها أخت ابنة أخي من الرضاعة، فهو عمها وهو زوج أمها، فاجتمع في ذلك سببا. فيريد بهذا عليه الصلاة والسلام أن يبين أنها أنه لا يمكن أن يخطب هذه المرأة التي هي درة بنت عبد السلام. ثم ذكر أنه لا أرضعتني وأباها ثويبة، وهذه جارية لأبي لهب. أرضعت من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وأبا سلم. ثم قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. نعم.
وحدثني ثويبة.
نقول هذا ليس احتراضيا، لأن الله لما ذكر القيدين قال: فإن لم تكون دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بمفهوم القيد وسكت عن مفهوم القيد الآخر، فدل هذا على أن القيد الآخر ليس له تأثير في مسألة الحل أو الحرمة.
نعم، فكرتم هذا في
الآية الخبر يحال عليه. نعم. إيش؟ هذا يأتينا إن شاء الله. نعم.
وحدثنيه سويد بن سعيد قال: حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة حا، وحدثنا عمرو الناقد قال: حدثنا الأسود بن عامر قال: أخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروة بهذا الإسناد سواء. وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن شهاب كتب يذكر أن عروة حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثت أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، انكح أختي عزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحبين ذلك؟ قل: فقالت: نعم يا رسول الله، لست لك بمخلية، وأحب من شركني في خير وأحب من شركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن ذلك لا يحل لي. قالت: فقلت: يا رسول الله، فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أبي سلمة؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وحدثنيه عبد الملك.
قوله في هذا الحديث: بنت أبي سلمة. الصواب الحديث الأول: بنت أم سلمة، لأن بنت أبي سلمة لو لم تكن من أم سلمة ما كانت لا تحرم عليه، لكن ما كانت ربيبته. والحديث ذكر أنها ربيبته وأنها بنت أخيه من الرضاعة، وعلى هذا فيكون لفظ الأول أصح، وهو قوله: بنت أم سلمة.
وحدثنيه عبد الملك بن سعيد بن الليث قال: حدثني أبي عن جدي قال: حدثني عقيل بن خالد حا، وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عن نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد بن أبي حبيب.
لكن هذا لا يضر، يعني كون أحد الرواة يسمي والآخرون لا يسمون، الظاهر أن هذا ليس بشذوذ، لأنه لا يخالف. نعم، لو قالوا: ولم تسمى عزة ثم سماها واحد من أربعة أو خمسة، حكمنا بالشذوذ. نعم.
خاف نبدأ بالباب يؤذن.
نعم.
أقول
خاف
نبدأ بالباب
يؤذن. إذا أذن نجيب المؤذن.
ما ودنا يتوقف
يعني. يجيب المؤذن بارك الله فيك. توكل.
باب في المصة والمصتان.
المصتان. لا. في. في المصة.
في عندي في المصتان. ألزمها الألف.
إيش؟
ألزمها الألف.
اللي عندك وش اقرأ اللي عندك.
أنا سبحان الله. خلاص الذي عندي.
باب.
في المصة والمصتان.
لا. اللي عندنا باب في المصة والمصتين. نعم.
حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا إسماعيل حاء وحدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا معتمر بن سليمان كلاهما عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سويد وزهير إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة والمصتان.
قوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة والمصتان منطوقه أن المصة الواحدة لا تحرم والمصتان لا تحرمان والثلاث تحرم، لكن سيأتينا إن شاء الله أنه لا بد من خمس، والعلماء يقولون إذا تعارض المنطوق والمفهوم فإنه يقدم المنطوق، لأنه المفهوم يدخل في المنطوق والعكس. فمثلا لا تحرم وصل ولا مصتان، نعم لا تحرم لأنه لا يحرم إلا الخمس، لكن ليس معنى ذلك أن ما زاد على ذلك يحرم وقد قيد لأن التحريم بخمس رضعات. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو النافذ وإسحاق بن إبراهيم كلهم عن المعتمر واللفظ ليحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أنها قالت دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيتي فقال يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأة الأولى أنها رضعت امرأة الحجة رضعة أو رضعتين فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. قال عمرو في روايته عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال لا. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أن أم الفضل حدثت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد. أما إسحاق فقال كرواية ابن بشر أو الرضعتان أو المصتان. وأما ابن أبي شيبة فقال والرضعتان والمصتان. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تحرم الإملاجة والإملاجتان. حدثني أحمد بن سعيد الدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل عن أم الفضل قالت سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصفة؟ فقال لا.
الباب بعده كمل.
باب التحريم بخمس مرات. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أنها قالت كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. حدثنا عبد الله بن مسلمة القانبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى وهو ابن سعيد عن عمرة أنها سمعت عائشة تقول وهي تذكر الذي يحرم من الرضاع. قالت عمرة فقالت عائشة نزل في القرآن عشر رضعات معلومات، ثم نزل أيضا خمس معلومات. وحدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول قال أخبرتني عمرة أنها سمعت عائشة تقول بمثله.
هذه الأحاديث في هذين البابين تبين أنه لا بد من عدد يحصل به التحريم. فما هذا العدد؟ من العلماء من قال إنه ثلاث لمفهوم قوله لا تحرم المصة أو المصتان، مفهومها أن الثلاث فما زاد تحرم. ومنهم من قال إن هذا مفهوم، والمفهوم لا يعارض المنطوق، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أن الذي يحرم خمس رضعات معلومات. ومن العلماء من قال إنه لا يشترط العدد، بل مطلق الرضاع كاف بعموم قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعن. والصواب أن العدد مشترط، وأن مطلق القرآن تقيده السنة، لأن كل من عند الله، فالله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد ذلك. والصواب أيضا أنه لا بد من خمس رضعات لحديث عائشة، ولا عبرة بمن طعن في هذا الحديث عن حديث عائشة لأنها ذكر أنهما أن هذا الحكم ثابت في القرآن عشر رضعات ثم خمس رضعات، وأنها كانت فيما يفتى من القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بمطعن، لأن يمكن توجيهه أن يقال هذا الحكم منسوخ لفظا وحكما، أما العشر فهي منسوخة لفظا وحكما، لأننا لو فتشنا القرآن لم نجد فيها ذلك، لم نجد فيه ذلك. وأما حكما فإن الحكم انتقل من العشر إلى الخمس، وأما الخمس فمنسوخة لفظا لا حكما، لأن الحكم ثبت وهي ليست في القرآن. والنسخ جاء، يعني نسخ القرآن جائز، سواء كان نسخ اللفظ أو نسخ الحكم أو نسخهما جميعا، وهذا لا يضر. ولا يجوز أن نطعن برواية الأثبات العدول في مثل هذا التعليق. الذي فيه الإشكال هو قولها توفي وهي فيما يتم عن القرآن، فيقال أفي القرآن شيء محذوف؟ إذا كانت هذا الحكم وهذه الآية موجودة في القرآن وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهي فيما يتلى، فأين هي؟ وهل يمكن لأحد أن يحذف شيئا من القرآن كان موجودا إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. وهذا مطعن آخر في هذا الحديث، وقال لا يمكن أن يصح، لا يمكن أن يصح القرآن بخبر الواحد، ولا يمكن أن يقال إن القرآن وجد بعد وفاة الرسول ثم حدث، لأن هذا يفتح بابا عظيما وشرا كبيرا. وأجاب العلماء عن ذلك أن الذين لم يعلموا بالنفخ كانوا يتلونها بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون في هذا إشارة إلى أن النفخ وقع في آخر حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى كان الناس يقرؤونها بعد وفاته لم يعلموا بالنفخ. وهذا أيضا تخريج جيد بالنسبة لهذا الحديث، وعلى هذا فيرتفع الطعن فيه من الوجهين. نعود إلى الحكم. الحكم لا يحرم إلا خمس طاعات. واختلف العلماء رحمهم الله ما المراد بالرضعة، هل المراد بالرضعة المصة أو المراد بالرضعة أن يبقى الطفل ملتقما للثدي، وأنه متى أطلق الثدي لأي سبب من الأسباب فهذه رضعة، أو أن المراد بالرضعة ما يعد رضعة كالأكلة والشربة وما أشبه ذلك، بمعنى أن تكون كل رضعة منفصلة عن الأخرى بفاصل. في هذا أقوال، وأصحها ما اختاره شيخنا رحمه الله عبد الرحمن السعدي أن المراد بالرضعة ما انفصلت عن أختها انفصالا بينا لا لسبب. فمثلا إذا رضعت في الساعة الواحدة ثم في الساعة الثالثة ثم في الساعة الخامسة ثم في الساعة السابعة ثم في الساعة التاسعة فهذه خمس ضعف، كل واحدة منفصلة عن الأخرى، وهذا لا أشكال فيه. لكن لو أنه رضع التقم الثدي وهو في حجر المرأة ثم نقلته إلى الثدي الآخر، فعلى هذا القول الذي ذكرناه لا تعد رضعة، لأن الطفل لم يزل في حجر المرأة فلا يعد رضعة. وكذلك لو أن الطفل صار يرضع ثم تكلم أحد أو صفق بيده أو ما أشبه ذلك فأطلق الثدي ينظر، فهذا لا يعد رضعة على هذا القول الذي اختاره شيخنا، وهو الأقرب والأحوط أيضا، لأن نقول الأصل عدم التحريم، والتحريم عدم التحريم فلا نقول به إلا بيقين. وما دام لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام أو لفظ القرآن المنسوخ محتملا فإننا ندع الاحتمال حتى نتيقن، كما شك في عدد الركعات فإنه يبني على إيش؟ على اليقين وهو الأقل. فنقول الرضعة إذن هي أن تكون منفصلة عن الأخرى، فأما ما دون ذلك فإنه لا يحرم. وفي حديث عائشة أنه لا بد أن تكون الخمس معلومات، يقول بخمس معلومات، وعلى هذا فمتى شكت المرضع في عدد الرضعات فلا أثر لهذا الرضاع. وهذا يريح الإنسان تماما، يريح الإنسان تماما أنه لا يثبت الحكم إلا إذا كانت الرضعات إيش معلومة. فلو جاءت المرضعة وقالت إني أرضعت لكن ما أدري أخمس هي أم واحدة أم أكثر لا أدري، فما الحكم؟ عجيب، لا أثر لهذا ولا أثبت التحريم. وهذا مع احتمال أن يكون أقل من خمس. أما إذا كان لا يمكن أن يكون أقل من خمس بأن قالت والله بقي عندي الطفل سبعة أيام لكن ما أدري كم أرضع، فماذا نقول؟ نقول يقينا خمس، الطفل ما يمكن يبقى سبعة أيام ما يرضع إلا يوم بعد يوم. لكن إذا كان محتملا أن تنقص عن خمس فإنها لا تعتبر حتى تعلم. وأكثر ما يرد علينا في الأسئلة أن المرأة تقول الله أن رعت أمه للغنم وأرضعت مرضت وأرضعت كم ما أدري، ماذا نقول؟ لا يثبت التحريم حتى تكون معلومة، ونحن والحمد لله على جادة، ليس هذا مجرد رأي مبني على خمس إيش معلومات، فإذا لم تكن معلومة فلا أثر لها. لكن العلم قد يكون بذكر من المرضعة تقول نعم رأت خمس رضعات في الصباح الظهر العصر المساء في آخر الليل وتعين، وقد يكون هذا معلوما بطول الزمن ببقاء هذا الطفل عند هذا المرضع. نقتصر على هذا لأن البحث الآتي كثير وهو مسألة تطاول كثير، هل يؤثر أو لا؟ أهل الظاهر يقولون إن رضاع الكبير مؤكد، فهم لا يحددون الرضاع بشيء لا سنا ولا عددا، متى أرضعت المرأة الطفل فهي أمه، ولو رضعة واحدة ولو محصة واحدة ولو كان كبيرا. وعلى هذا فلو أن المرأة لا تريد زوجها وحلبت له حليبا في فنجان وأعطته إياه، ماذا يكون أمره؟ تحرم. اللهم إلا أن يقول الظاهرية، أنا لا أدعى رأيي في هذه المسألة، إلا أن يقول إن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان من الثدي نفسه، فحينئذ تبطل هذه الحيلة. لكن تأتي مسألة أخرى، بعض الناس يعبث في ثدي زوجته، فالمسلم لو درك عليه ونزل الحليب صار ولد له مشكلة. لكن الصحيح أنه لا بد من زمن ولا بد من عدد كما جاء في السنة. نعم.
لماذا قلنا بأن الخمس إنما كان القرآن يتلى الخمس ما في نسخة العشر، ألا يمكن أن تكون نسخة عن طريق السنة؟
لا، عائشة تكون نسخة ولا بين من ناس، قد يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بذلك، وقد تكون آية غير معلومة. ما
حتى لا نضطرت أن نقول مثلا إنها نسخة في خمس من القرآن ثم هذا القرآن نسخة لفظه،
لا، يعني تقول نسخة في خمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يسلم من القرآن،
يسلم من القرآن العشر،
لا خمس
خمس.
نعم نعم. كيف يعرف؟ هنا هل المسح في آية ونسخت أو الرسول أخبر منها أن المسح؟ نقول بالبناء المشهور نسخ الحمد لله وعاش ثقة. نبدأ بالمستعين بالله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الرضاع: حدثنا عمرو الناقص وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة قالت: جاءت سهلة
هذا ما وصلنا نعم يا وصلنا التحريم الخمس أضعاف. أنهيتموا؟ ها؟ أسفل أسفل وش الدليل؟ يعني المنطق عندي خمس أضعاف، هل بحجم خمس أضعاف ما هي؟ مبيناها ولا؟ نعم؟ لكن حديث عائشة خمس أضعاف هل شرحناه شرحا تاما؟ خلاص؟ طيب.
قالت: جاءت سهلة بنت سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم وهو حليفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضعيه. قالت: وكيف أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد علمت أنه رجل كبير زاد عمر في حديثه، وكان قد شهد بدرا. وفي رواية ابن أبي عمر: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي
هذا الرجل الكبير اختلف فيه العلماء رحمه الله، هل هو مؤثر أو لا؟ يعني إذا رضع كبير من امرأة فهل يؤثر هذا أو لا يؤثر؟ والكلام عليه في مسائل. المسألة الأولى: كيف يرضى وهو كبير؟ وهو الذي استشكلته سهلة بنت سهيل. وقد ضحك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذا السؤال، لأن معرفة كيف يرضى لا تخفى. يمكن أن تحلب المرأة في إناء ويشرب، ويمكن أن ترضعه من ثديها للحاجة، ولا بأس في مثل هذا إذا دعت الحاجة إليه. هذه واحدة. المسألة الثانية: هل الرضاع الكبير محرم أو لا؟ من العلماء من يقول إن الرضاع الكبير محرم لعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا مذهب الظاهرية، ولا يفرقون بين الحاجة وعدمها، بل يقولون متى رضع الإنسان من امرأة صغيرا كان أم كبيرا فهي أمه من الرضاع. وأستدل كما ذكرت لكم بالعموم: أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وفي الاستدلال بهذه الآية نظر، وذلك أن الله قال: أمهاتكم، ومعروف أن الأم إنما تضع ولدها بحولين فقط، كما قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فلا يمكن أن تكون أما وقد أرضعته بعد زمن مضي الرضاعة، بعد مضي زمن الرضاعة. وقال بعض أهل العلم إن الرضاع الكبير لا يؤثر مطلقا لعموم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة. ومعنى من المجاعة يعني التي تكون بسبب المجاعة فتنتفع المجاعة بها، وهذا لا يكون إلا في من غذاؤه اللبن. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إياكم الدخول على النساء، قالوا: يا رسول الله الحمل، قال: الحمل الموت، ولم يرشد إلى إرضاع، مع أن الحاجة داعت إلى ذلك. فدل هذا على أنه لا يؤثر الرضاع الكبير، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح. وفصل بعضهم فقال: إذا دعت الحاجة إلى ذلك فإنه لا بأس أن ترضعه وهو كبير ويكون ولدا له. واستدلوا بحديث سالم مولى أبي حذيفة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لزوجة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل، قال لها: أرضعين تحرمي عليه. وهذا لأنه محتاج إلى الدخول إلى البيت، فيقاس عليه كل حاجة. ولكن نقول إن الدليل أخص من المدلول، وإذا كان الدليل أخص من المدلول فإنه لا يمكن أن يستدل بها على ما هو أعم من مدلوله، لأن ذلك زيادة تحميل للنص فيما لم يحتمل ذلك. لأن قصة سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تتأثر، لأن سالما كان ابنا لأبي حذيفة قد تبناه. وقوله في هذا الحديث الكلمة المدرجة هو حليفه، يعني ابنه الذي تبناه. والتبني قد أبطل شرعا، فلا يمكن أن يعود مرة أخرى. وعلى هذا فالقول بأن هذا خاص بسالم مولى أبي حذيفة قول صحيح، لكنه ليس خاصا به بعينه، بل هو خاص به بحاله، أي إذا وجدت حال تشبه حال سالم ثبت الحكم. ومن المعلوم الآن أنها لها، وعليه فيكون رضاع كبير فيما بعد قضية سالم لا يمكن أن يكون مؤثرا. وهذا هو القول الراجح، وهو الذي يتعين المصير إليه لدلالة الأدلة عليه، ولما في القول به من الخطر، لأن كل امرأة لا تريد زوجها لا يؤثرها أن تصنع له حليبا في إناء الحليب ويشربه ولا يعلم، ثم بالتالي تكون أما له من الرضاعة فينفسخ النكاح. فهذا القول هو الصواب أنه الآن لا يفيد رضاع الصغير مطلقا لأن نعم لا يفيد رضاع الكبير مطلقا لأن الحالة التي وردت في قصة أبي سالم مولى أبي حذيفة لا يمكن أن تعود. وفي هذا الحديث جواز تبسم الرجل من الحال التي يتعجب منها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تبسم، ولكن إذا خيف من ذلك أي من التبسم انكسار قلب الشخص الذي تبسم منه فهنا قد نقول إن الأولى عدمه، لأنه إذا تبسم الإنسان من قوله ربما يقول إنه سخر بي أو استهزأ بي أو ما أشبه ذلك. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا الاحتمال غير وارد في حقه، لكن في حق هذه الوارد، فإذا علمنا أننا لو تبسمنا من قول هذا الرجل أو فعله انكسر قلبه فإن الأولى الصبر وعدم التبسم. وفي هذا ومن فائدة هذا الحديث أن الاتصال بالكبير من النساء والمحارم أمر ممكن أو مستغرب لقولها كيف أرضعه وهو رجل وورده كبير. نعم.
وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن أبي عمر جميعا عن الثقفي قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة أن سالم مولى أبي حذيفة كان مع أبي حذيفة وأهله ببيتهم فأتت سعد بنت سهيل النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن سالما قد بلغ ما يبلغ الرجال وعقل ما عقلوا وإنه يدخل علينا وإني أظن أن في نفس أبي حذيفة من ذلك شيئا. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعيه تحكمي عليه ويذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. فرجعت فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفسي أبي حذيفة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع
إهانة على غيرة الصحابة رضي الله عنهم، وأن الإنسان راع أن يدخل أجنبي على أهله فيتبين به فساد الطريق الأوروبي الذي صار بعض الناس يذهب إليه من اجتماع العائلة جميعا النساء مع الرجال وهم غير محارم للنساء، فإن هذه عادة منكرة من وجهين: أولا مخالفتها للدين في الاختلاط وكشف الوجوه، والثاني أنها عادة أوروبية خبيثة موروثة عن غير المسلمين. وهذا مما يأسف له الإنسان كثيرا أن يحتذي الناس حلو الكفار في مثل هذه الأمور التي تخالف الشريعة.
نعم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع واللفظ بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن أبي مليكة أن القاسم بن محمد ابن أبي بكر أخبره أن عائشة أخبرته أن سهلة بنت سهيل بن عمرو جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة معنا في بيتنا وقد بلغ ما يبلغ الرجال وعلم ما يعلم الرجال قال أرضعيه تحرمني عليه. قال فمكثت سنة أو قليلا منها لا أحدث به وهبته ثم لقيت القاسم فقلت له لقد حدثتني حديثا ما حدثته بعد. قال فما هو؟ فأخبرته. قال فحدثه عني أن عائشة أخبرت قالت حدثه عني أن عائشة أخبرته. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع.
في هذا بين على الإمساك عن الحديث إذا شك الإنسان فيه وهذا حتى يتثبت، لأن الوهم وارد على كل إنسان والنسيان وارد على كل إنسان، ولا يعد هذا من كتم العلم، لأن هذا المراد به التثبت في العلم. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة قالت أم سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيثع الذي ما أحب أن يدخل عليه. قالت فقالت عائشة أما لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة؟ قالت إن امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وهو رجل وفي نفسي أبي حذيفة منه شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضني حتى يدخل عليك. وحدثني أبو الطالب.
لكن جواب عائشة المقصود به أن إبراء كبير مؤثر، وكانت عائشة رضي الله عنها ليس فيها لبن، لكنها تأمر أخواتها أن يوضعن من تريد أن يدخل عليها فتكون إيش خالة له. وفي هذا دليل على التأثر برسول الله صلى الله عليه وسلم ونعم الأسوة هو، فإنه عليه الصلاة والسلام فعله أصل، وفيه دليل على أن الأصل عدم الخصوصية. لكن هذا الحكم هو حكم حق في حد ذاته، لكن قد يتوهم واهم العموم وهو خاص أو الخصوص وهو عام. فكثيرا ما ترون في كتب العلماء عند المناظرة يقول هذا خاص بالنبي، هذا خاص بفلان، هذا يحتاج إلى دليل. كذلك أيضا العموم مع مقتضى التخصيص يحتاج إلى دليل. فالصواب اتباع الأدلة العامة عامة وخاصة والخاصة خاصة. وفي هذا دليل على جواز الإنكار على من هو أفضل أو التنبيه. وجه ذلك أن عائشة أفضل من أم سلمة وأعلم، ومع ذلك ذكرت. وفيه أيضا دليل على حسن أسلوب الصحابة دون أن يتعلم، حيث قال ما أحب أن يدخل علي ولم يقول ما أحب أن يدخل علي، وهذا من تمام الأدب. قال ما يدخل عليك الغلام يافع الأيفع الذي ما أحب أن يدخل علي ولم تقل أن يدخل عليك، لأنه لو قالت ما أحب أن يدخل عليك صارت كأنها فوق عائشة وكأنها تنكر عليها إنكارا مباشرا، لكن تلطفت الأسلوب فيستفاد منه أنه ينبغي الإنسان أن يتلطف في أسلوبه لا سيما في خطاب من هو أكبر منه شأنا. نعم.
وحدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي ولفظ لهارون قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت حميد بن نافع يقول سمعت زينب بنت أبي سلمة تقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول لعائشة والله ما تطيب نفسي أن يراني الغلام قد استغنى عن الرضاعة. فقالت لما؟ قد جاءت سهلة بنت سهير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله والله إني لأرى في وجه أبي حذيفة من دخول سالم. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه. فقالت إنه ذو لحية. فقال أرضعيه يذهب ما في وجه أبي حذيفة. فقالت والله ما عرفته في وجه أبي حذيفة. حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث
في هذه الإشارة قد استغنى عن الرضاعة، أن الرضاعة المحرمة هي التي لا يستغني عنها الراض، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم إنما الرضاعة من المجاعة. نعم. طيب قول هذه اللحية هل فيه دليل على أن اللحية تدل على البلوغ؟ لا، اللحية ما هي دليل على البلوغ، لأن قد تتأخر كثيرا على البلوغ وقد تتقدم على البلوغ، لكن الغالب أن ذا اللحية يكون بالغا. نعم بالغا. نعم. عائشة من يقول إن الرضاعة كالإنفل. نعم.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنا